بسم الله.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فهذه قراءة في مجالس سماع صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى، نقرأها على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز بن موسى حفظه الله تعالى ووفقه والسامعين. وفي الدرس 33 بعد 200، وفي تتمة كتاب اللباس، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب ما أسفل الكعبين فهو في النار.
هكذا؟
نعم.
ولا من الكعبين؟
ما أسفل من الكعبين فهو في النار.
نعم.
قال: حدثنا آدم، حدثنا شعبة، حدثنا سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار. باب ما من جر ثوبه من الخيلاء. حدثنا عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه
عن خاله مالك، الحمد لله صلى الله عليه وسلم، ما أسفل من الكعبين وكل رجل فيها كعبان، والكعبان غير مؤخرة القدم. نظن أن الكعب هي مؤخرة القدم، لا، الكعبان العظمتان النتيئتان تفصل القدم عن الساق، كل رجل فيها كعبان. نعم.
قال: حدث
عبد الله بن يوسف عن خاله مالك، نعم، الإمام أبو عبد الله، نعم،
عبد الله بن يوسف التنيسي،
نعم.
قال: حدثنا عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك عن أبي الزناد
عن أبي الزناد
أبي الزناد عبد الله بن ذكوان،
عبد الله بن ذكوان،
نعم، عن الأعرج
عبد الرحمن بن هرمز
عن أبي هريرة رضي الله عنه
عبد الرحمن بن سخط 20 قولا، نعم،
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر إزاره بطرا.
قال سماحة الشيخ الإمام عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى، قال الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى في فتح الباري في المجلد العاشر على 58 و200، قوله: لا ينظر الله إليه، أي لا يرحمه، فالنظر إذا أضيف إلى الله كان مجازا، لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا شيء عجيب من الحافظ، غفر الله له. فالنظر إذا أضيف إلى الله كان مجازا، هذا باطل، هذا باطل. انتهى كلام ابن حجر. قال سماحة شيخنا رحمه الله: هذا تأويل، والله سبحانه وتعالى ينظر نظرا يليق به سبحانه. نعم.
قال: حدثنا آدم،
كل جواد كبوة، هذه على أن ديننا دين الدليل، وأقوال الرجال لا يستدل به وإنما يستدل لها، كما قال شيخ الإسلام وكما قال ابن القيم وغيرهما من أهل العلم. قول الرجل ليس دليلا أبدا إلا قول محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام، هو الدليل فقط، لأنه لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي. ما بعد محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام من البشر كلهم أقوالهم ليست دليل، إنما تفتقر إلى دليل. نعم. فليس من الأدب أبدا أنا أقول لك ما الدليل، تقول قال الشيخ ابن باز كذا، هذا ليس من الأدب مع الله. الدليل قال الله قال رسوله. نعم.
قال: حدثنا آدم، حدثنا شعبة، حدثنا
محمد. هذا من المواطن التي أول فيها ابن حجر، ما كل فتح في هذا المواطن هذا كلام، بخلاف ما إذا قال نظر إليه.
نعم.
تركه من نظر الرحمة، أما هنا قال الرحمة، فأول النظر بي الرحمة، وهذا بعيد جدا جدا. لكن ما الذي حمل هؤلاء العلماء من الأشاعرة وغيرهم؟ أرادوا التنزيه، ولكن سلكوا مسلكا للتنزيه، مسلكا غير مرضي، ليس مسلك الدليل والنص، إنما العقل. فوقعوا وأخطأوا. نعم.
قال الحافظ رحمه الله: قوله لا ينظر الله أي لا يرحمه، فالنظر إذا أضيف إلى الله كان مجازا، وإذا أضيف إلى المخلوق كان كناية، ويحتمل أن يكون المراد لا ينظر الله إليه نظر رحمة.
يعني القول الصحيح يحتمل.
وقال شيخنا في شرح الترمذي عبر عن المعنى الكائن عند النظر بالنظر، لأن من نظر إلى متواضع رحمه، ومن نظر إلى متكبر مقته، فالرحمة والمقت متسببان عن النظر. وقال الكرماني نسبة النظر لمن يجوز عليه النظر كناية، لأن من اعتد بالشخص التفت إليه ثم كثر حتى صار عبارة عن الإحسان وإن لم يكن هناك نظر، ولمن لا يجوز عليه حقيقة النظر وهو تقليب الحدقة، والله منزه عن ذلك، فهو بمعنى الإحسان مجازا.
هذا كلام باطل، كلام باطل، لا قيمة له، هذا كلام لا قيمة له. نعم، وسبحان الله، مع أن النظر كمال، وعدم وجود النظر نقص، ولكن أوتوا من حيث ظنوا أنهم ينزهون. لذلك احذر أن تسلك أي مسلك ولو أردت تنزيه ربك، احتمل في النصوص واختبئ خلفها، وفيها النجاة بإذن الله. إياك أن تتمنى قولا ليس فيه دليل من الكتاب أو السنة، أبدا. في معتقد، في فقه، في أحكام، في آداب، في أخلاق، في معاملات، كن مع الدليل، كن مع الدليل، ودور معه حيث دار، ولا تعظم الرجال، لا تعظم شيخك الذي يعلمك. إذا أخطأ اتبع الحق واتبع الدليل، مع الأدب مع العلماء ومع المشايخ، تلتمس العذر لمن يدرسك إذا أخطأ، ولكن لا تتبع فيتخذ إلها من دون الله والعياذ بالله. والناس يتخذ هواه إلها من دون الله، أو شيخه إلها من دون الله، يعبده من دون الله والعياذ بالله، فيجعل طاعته طاعة مطلقة. لا، العلماء من أولي الأمر، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر، فجعل طاعتهم مقيدة بماذا؟ بطاعة الله ورسوله. أما طاعة الله ورسوله فهي طاعة مطلقة، لأنها فيها الدليل. أما طاعة أولي الأمر هم العلماء والأمراء فهي مقيدة بما إذا أطاعوا الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. لابد أن نتربى على هذا أيها الإخوة. متى ظهر الدليل بخلاف قول شيخك قل ناقشه، قد يكون عنده مستدل بحديث ضعيف، قد يكون القول عنده وهم، عنده وهم في القول الذي يقوله، قد يكون عنده جهل بالمسألة، أول مرة يطلع عليها ويستفيد منك، وهكذا لابد. وإلا فتربي على تعظيم الرجال دون الدليل هذا فعل الصوفية، وعندهم لا تعترض فتنطرد. وكذلك الأحزاب اللي يعترض ينطرد، يقول من كن بين يدي شيخي كالميل بين يدي مغسل والعياذ بالله. نعم، نعوذ بالله من هذا. نعم.
قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا آدم حدثنا شعبة حدثنا محمد بن زياد قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال النبي أو قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم بينما رجل يمشي في حلة تعجبه نفسه مرجل جمته
شعره معجب بنفسه
إذ خسف الله به فهو يتجلجل إلى يوم القيامة.
صلى الله عليه، يعني ينزل في الأرض إلى يوم القيامة. صلى الله عليه، هذا يدل على أن إسباد الإزار تكبر من الكبائر والعياذ بالله. نعم.
يتجلل.
أظن في رواية يتجلجل، وانظر في رواية يتجلجل، أذكر
نعم
ذكرها النووي رحمه الله تعالى في رياض الصالحين يتجلجل. نعم، والحديث أخرجه الشيخان البخاري ومسلم. نعم.
قال إذ خسف الله به فهو يتجلل إلى يوم القيامة. وحدثنا سعيد بن عفير قال حدثني الليث قال
الليث بن سعد فقيه مصر. نعم.
قال حدثني عبد الرحمن بن خالد
من هو
عبد الرحمن بن خالد بن مسافر، ويقال عبد الرحمن بن خالد بن ثابت بن مسافر بن ضاع.
نسبته
الفهمي المصري الفوقي.
مصري؟
نعم.
فوقي؟
نعم هكذا.
درجته؟
قال ابن حجر في التهذيب: جزم القراب وابن حبان بوفاته
محمد بن خالد المصري.
قال ابن حجر رحمه الله في تقريب التهذيب: صدوق.
صدوق.
نعم. وقال قال الذهبي في الكاشف: أمير مصر. وقال في تاريخ الإسلام: أمير الديار المصرية لهشام بن عبد الملك. له نسخة عن الزهري نحو 200 حديث، وعنه يحيى بن أيوب.
الله.
والليث بن سعد والليث فمولاه، وبسببه نال الليث دنيا عريضة.
الله أكبر. أن يجلس الأمير في مجلس التحديث العلم. محمد بن خالد أمير مصر يتلمذ على محمد بن شهاب الزهري.
على الليث.
أنا الليث لا. الليث يروي عنه تلميذه. وتكون تلميذه الليث بن سعد فقيه مصر العظيم. صلى الله أن يوفق ولاة أمور إلى كل خير.
آمين. قال: حدثني عبد الرحمن بن خالد عن ابن شهاب،
محمد بن شهاب الزهري الملقب بأمير المؤمنين. نعم.
عن سالم بن عبد الله.
نعم. الله بن عمر.
أن أباه حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بين رجل يجر إزاره خسف به فهو
خسف. نعم. ولا إذ خسف.
خسف.
طيب في رواية. نعم.
فهو يتجلل في الأرض إلى يوم يتجلل القيامة.
ولا يتجلجل.
لا، هنا يتجلل أيضا.
الذي يقول على سماع شيخنا يتجلجل. نعم.
فهو يتجلل في الأرض إلى يوم القيامة. تابعه يونس عن الزهري ولم يرفعه شعيب عن الزهري.
ولم يرفعه شعيب عن أبي هريرة.
عن الزهري هكذا عندي.
طيب ولم يرفعه شعيب عن أبي هريرة. تحدثني عبد الله بن محمد.
أقرأ هكذا. ولم يرفعه شعيب عن أبي هريرة قال: حدثني عبد الله بن محمد حدثنا وهب بن جرير أخبرنا أبي عن عمه جرير بن زيد قال: كنت مع سالم بن عبد الله بن عمر على باب داره فقال: سمعت أبا هريرة سمع النبي صلى الله عليه وسلم نحوه.
شعيب عن الزهري مع أبي هريرة، لأن عندي عن الزهري.
ولم يرفعه شعيب.
نعم. عن
تبع يونس عن الزهري ولم يرفعه شعيب عن أبي هريرة. حدثني عبد الله بن محمد
عن الزهري
لا هكذا خذ على الشيخ بس.
قال: حدثنا مطر بن الفضيل.
هذا شيخنا رفع الله درجته في عليين، وهذه من العقوبات العاجلة. وجر الثوب يجر إلى الخيلاء مع ما يحصل به الإسراف وتنجس الثوب بمروره على النجاسات. ومعلوم أن ما تحت الركبة ليس بعورة، ولكن الأولى أن تكون إزرة المسلم من نصف الساق إلى الكعب. والمسلم يلبس لباسا لا يلفت الأنظار ولا ينزل على الكعبين. انتهى كلامه رحمه الله. بعض الإخوة يبالغ في رفع الإزار حتى يكون قريبا من الركبة، فإذا تخطى شيئا ربما أنه ظهر شيء من الفخذ، وهذا غلط. وإذا قد يكون هذا لباس شكره كان بين كعبي سماحة شيخنا ابن باز وقميصي قدر 4 أصابع، فالإنسان لا يلفت النظر إليه ويفعل السنة، لا ينزع عن الكعبين ولا يلبس لباسا يلفت النظر إليه. نعم.
نعم شيخ. الأخ عبد الله يقول: في الشعب عن الأصل عن أبي هريرة وفي رواية عن الزهري.
نعم.
قال رحمه الله: حدثنا مطر بن الفضل حدثنا شبابة
شباب مسوار
حدثنا شعبة
يرجع قيل تبع منه شعب بن حجاج بن ورد العتكي
قال لقيت محارب بن دثار على فرس وهو يأتي مكانه الذي يقضي فيه فسألته عن هذا الحديث فحدثني فقال سمعت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جر ثوبه مخيلة لم ينظر الله إليه يوم القيامة فقلت لمحارب أذكر إزاره قال ما خص إزارا ولا قميصا تابعه جبلة بن سحيم وزيد بن أسلم وزيد بن عبد الله عن عبد الله عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال الليث عن نافع عن ابن عمر مثله وتابعه موسى بن عقبة وعمر ابن محمد وقدامة بن موسى عن سالم عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم من جر ثوبه.
وبعض العلماء يخص هذا بالإزار أنه يكون نصف الساق خاص بالإزار بخلاف القميص. علق عليه الشيخ عبد العزيز الرجحي ويوجد لا جديد على ملابس المسلمين اليوم الشيخ بكر وزيد تكلم في هذا كلاما شديدا. نعم
قلت مذكروني أن نقرأ لك تراجع الشيخ عبد العزيز.
نعم إن شاء الله في آخر الدرس.
قال رحمه الله باب الإزار المهدب ويذكر
الشيخ بكر في لا جديد على ملابس المسلمين اليوم رفع القميص إلى نصف الساق. نعم
ويذكر عن الزهري وأبي بكر بن محمد وحمزة بن أبي أسيد ومعاوية بن عبد الله بن جعفر أنهم لبسوا ثيابا مهدبة.
مهدبة من أول لما جاء ذلك جاء بسكين وقطع قميصه لما قال إن كنت بمعنى فارفع إزارك فلم ينتظر الخيط لما جاء بسكين وقطع قميصه. نعم علق على هذا. قال
رحمه الله قال حفظه الله هذا هو الصواب أن تحريم الإسبال مطلق سواء عن مخيلة أو لا كما قال النووي رحمه الله لكن إذا كان عن مخيلة فهو أشد.
لا أنا أقصد المخيلة.
نعم
على قوله يعني لا فرق بين القميص والإزار. قال ماذا ما خص إزارا ولا قميصا فقلت للمحارب أذكر إزاره قال ما قص إزارا ولا قميص. نعم
يا شيخ.
قال ماذا؟
قال هذا عام في أي ثوب إزار أو قميص أو مشلح أو سروال.
فقط؟
نعم يا
شيخ. إنه لا يسبل يعني. نعم
قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت جاءت امرأة رفاعة القرظي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا جالسة وعنده أبو بكر فقالت يا رسول الله إني كنت تحت رفاعة فطلقني فبت طلاقي فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير وإنه والله ما معه يا رسول الله إلا مثل هذه الهدبة وأخذت هدبة من جلبابها فسمع خالد بن سعيد قولها وهو بالباب لم يؤذن له قالت فقال خالد يا أبا بكر ألا تنهى هذه عما تجهر به عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا والله ما يزيد رسول الله صلى الله عليه وسلم على التبسم فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة.
يعني المراد أنه لا ينتصب له ذكر وأنه ضعيف في هذا الباب رضي الله عنه. نعم والنبي صلى الله عليه وسلم تبسم فقط فسبحان الذي أعطاه الخلق الحسن حتى وسع صدره كل الناس العربي يجذبه جذبة وعليه برد النجراني حتى يؤثر في صفحات عنقه ويعطيه ورجل يسأله شيئا فيعطيه واديا من الغنم غنم بين جبلين يعني أكثر من 100 رأس أو 200 رأس ورجل يسأله ثوبه فيخلعه ويعطيه عليه الصلاة والسلام، فسبحان الذي أعطاه هذا الخلق الحسن. نعم، وصدق الله، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن مثلي ومثلكم كمثل رجل أوقد نارا وأخذ الجراد والبعوض يقعن فيها وأنا آخذ بحجزكم، يعني مربط الإزار، وأنتم تتفلتون من يدي، عليه الصلاة والسلام. نعم.
فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة، لا، حتى يذوق عسيلتك وتذوق عسيلته، فصار سنة بعده.
نعم. قال سماحة شيخنا رحمه الله: والمعنى حتى يحصل الوطء، وهذا معنى قوله تعالى: حتى تنكح زوجا غيره. فإذا بتت المرأة وطلقت ثلاثا فإنها لا تعود إلى زوجها إلا بعد أن تنكح زوجا غيره، كما أمر الله في كتابه. أما إذا طلقت المرأة الأولى أو الثانية، حمك الله، فإذا كانت في العدة فإنها تعود بلا صداق ولا عقد. أما إن كانت قد خرجت من العدة في الطلقة الأولى أو الثانية فإنها تعود بعقد ومهر جديدين دون أن تنكح رجلا آخر. أما إذا طلقها ثلاث طلقات فإنها لا تعود إليه حتى تنكح زوجا غيره، ثم يطلقها، ثم تعتد منه، ثم جاءك خاطب من القبطان، وهل يعود إليها مستأنفا الطلقات أم يعود على ما مضى من طلقات؟ يعني كان طلقها طلقتين، هل يبقى له طلقة أم أنه يعود بثلاث طلقات جديدة؟ هذا نزاع قوي جدا بين أهل العلم، نزاع شديد جدا بين أهل العلم. نعم.
باب الأردية. وقال أنس: جبذ أعرابي رداء النبي صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس
مبارك عن البخاري بواسطة. نعم.
قال أخبرنا يونس عن الزهري قال
نزيد. نعم. عن الزهري محمد بن شهاب. نعم.
قال أخبرني علي بن حسين أن حسين بن علي أخبره أن علي رضي الله عنه قال: فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بردائه ثم انطلق يمشي، واتبعته أنا وزيد بن حارثة حتى جاء البيت الذي فيه حمزة فاستأذن فأذنوا لهم. باب لبس القميص. وقول الله تعالى حكاية عن يوسف: اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا.
لا بأس به، لكما قال بعض المتعالمين أن قوله قال الله تعالى هو عبد الرحمن القاضي حكاية عن يوسف، هذا يعد من قول الأشاعرة، هذا كلام باطل ليس صحيح. وقد امتلأ ابن كثير أكثر من 200 موضع حكاية عن فلان من الأنبياء، وحكاية عن فلان، عن العبد الصالح فلان، وهكذا، لا بأس بهذا أبدا. لكن قول الأشاعرة: القرآن عبارة كلام الله. وقول الماتريدية القرآن أو الكلابية: القرآن حكاية كلام الله. أما لما نقول قال الله تعالى حكاية عن يوسف، لا إشكال في هذا أبدا. نعم.
قال حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد عن أيوب عن نافع.
محمد بن زيد. نعم. عن أيوب السختياني عن نافع مولى عبد الله بن عمر. نعم.
عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا قال
ابن سعيد. نعم. نعم.
أن رجلا قال: يا رسول الله، ما يلبس المحرم من الثياب؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يلبس المحرم القميص ولا السراويل ولا البرنس ولا الخفين إلا أن لا يجد النعلين، فيلبس ما هو أسفل من الكعبين.
وهذا حديث عبد الله بن عمر، وشاء في حديث ابن عباس وليقطعهما، ولكن هذا منسوخ بهذا الحديث، أن هذا الله أعلم كان في عرفة، والأول حديث ابن عباس كان في قبل عرفة، في نفس الحجة، لكن كان قبل يوم عرفة. علق على هذا الشيخ عبد العزيز: قطع الخفين. فالمحرم لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر ما يلبسه المحرم، ممكن يلبس لون أبيض، لون أصفر، لون أخضر، لون أحمر، يلبس ما يلبس، المهم يلبس إزار ورداء. والأفضل ما هو بالنسبة للرجال؟ الأبيض. والنساء المرأة تلبس إحرامها في كفيها ووجهها، أما الرجال فيلبسون الإزار والرداء، وأفضل أن يكون أبيضا. ولو لبس أسودا لا بأس، لبس أخضرا لا بأس. أما فعل بعض الناس أنه لا بد يكون بعض النساء خصوصا من جهة إفريقيا يلبسون الأخضر مثلا، لا بد يكون الإحرام أخضر ويتميزون بهذا، هذا غلط، هذا ليس بصحيح. نعم. وأيضا فلما سئل مثلا سئل عد ما لا يلبسه، لأن ما يلبسه كثير، فعد الذي لا يلبسه. فالمحرم لا يلبس القميص، يعني الثوب مثل هذا الثوب، ولا السراويل، وهي رواية السراويلات، فتجمع على السراويل والسراويلات جمع سروال، ولا البرنس، هو الشيء الذي يكون في عند مثل هذا الذي على الرأس، يكون لاصقا في الثوب من الخلف ويوضع على الرأس، البرانس لباس المغاربة. وهذا لباس مش ولا الخفين إلا الذين علينا فليلبس ما هو أسفل من الكعبين، ما هو أسفل من الكعبين. ولم يقل هنا النبي عليه السلام ولينسك شاه، كما في حديث كعب بن عجرة لما جاء والقمل يتناثر على جبينه رضي الله عنه، والصورة صورة حاجة شديدة، فقال يا كعب أيؤذيك هوام رأسك؟ قال أجل يا رسول الله، قال أحلق رأسك وانسك شاه، لأن الأصل في الحلق هو التزين والترفه، فلما فعله ولو لحاجة كان فيه نسك الشاه. أما ستر العورة فهذا شيء واجب، لا أحد يستر عورته تزينا، في أحد يستر عورته تزينا؟ لا، حتى معروف أن عند مثلا في الفلاحين والفدادين يلبس من تحت الدبلان ومن فوق البفت، يقول لك تحت أي حاجة مش مشكلة، أي حاجة تستر، فيلبس من تحت أي شيء الذي لا يواجه به الناس، ومن أعلى يتزين، لا يتزين بسروال، في حال يتزين بسروال لبس سروال كل الناس تلبس سروال، ها؟ يمشي بالسروال في الشارع؟
لا يتزين
من أسفل يعني؟ أنا أعلم من أسفل، لكن لبس السروال نفسه ليس زينة، إنما هو لستر العورة، هذا واجب، ستر العورة واجب. نعم.
إلا يجد النعلين فليلبس ما هو أسفل الكعبين، هذا الحذاء صح؟
نعم طبعا.
حلق الشيب.
نعم.
قال حفظه الله إلا ألا يجد النعلين فليلبس ما أسفل من الكعبين، وفي اللفظ الآخر فليقطعهما أسفل من الكعبين، أي إذا لم يجد إلا خفا يغطي الكعبين يقطعه. وهذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم حينما خطب الناس في المدينة وقد تجهز للسفر للحج، فلما كان بعرفة خطب الناس وقال من لم يجد نعلين فليلبس الخفين، ولم يقل فليقطعهما، واختلف العلماء في الجمع بينهما، فبعض العلماء قال قطع الخفين منسوخ لأنه قاله في المدينة وفي مكة ما قال فليقطعهما، وقد سمع الخطبة في مكة من لم يسمعهما في المدينة فيكون منسوخا، من لم يسمعها في المدينة فيكون منسوخا. ومن العلماء من قال الأمر بالقطع للاستحباب، ومن العلماء من حمل المطلق على المقيد وقالوا يجب القطع، وهو قول الجمهور، والراجح أن القطع إما منسوخ أو مستحب وليس بواجب. ومما يؤيد هذا أنه فيه إضاعة للمال، ولأنه سمع الخطبة في مكة من لم يسمعها في المدينة. انتهى كلامه.
هذا الأظهر والله أعلم أنه منسوخ، لأنه لو لم يكن كذلك لقال نفسه ولا تقطعوا الخفين، لأنه قال من قبل اقطع الخفين في المدينة قبل أربعة أيام، نعم قبل أربعة أيام، بل قبل وصل المدينة في اليوم الرابع وبقي في المدينة إلى يوم عرفة، يوم عرفة اليوم التاسع، يعني قبل تسعة أيام قال اقطعوا الخفين، وحضر منهم مع الأعراب منهم من لم يحضر في المدينة اللي جاء من جهة اليمن كعروة بن مدرس، قال ما تركت واريا ولا سهلا ولا وعرا إلا سلكته حتى أتيك رضي الله عنه وأرضاه. وصل ليلا إلى عرفة، فمثل هذا ما سمعه في المدينة، فلو كان القطع ما زال سنة لا قال اقطعوا الخفين في عرفة أيضا حتى يسمعه من لم يسمعه من الأعراب الذين جاءوا من غير المدينة. نعم.
قال حدثنا عبد الله بن محمد قال أخبرنا ابن عيينة عن عمرو،
سفيان بن عيينة، نعم،
عن عمرو أنه سمع جابر،
عن عمرو، عن جابر، عمرو من هذا؟
عمرو بن دينار،
عمرو بن دينار، نعم.
سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أبي بعدما أدخل قبره فأمر به فأخرج ووضع على ركبتيه ونفث عليه من ريقه وألبسه قميصه والله أعلم.
سبحان الله. نعم.
قال حدثنا صدقة،
هذا كان رأس، كان رأس النفاق في المدينة، علق عليه الشيخ عبد العزيز. نعم.
قال حدثنا صدقة قال أخبرنا يحيى بن سعيد عن عبيد،
ألبسه قميص الرسول يلبس عبد الله بن أبي لقميصه.
نعم.
قال
قال حفظه الله في قوله لما توفي عبد الله بن ابن أبي أبي
ابن أبي
ابن أبي جاء ابن
ابن عبد الله ابن أبي أبي عبد الله ابن عبد الله ابن أبي هذا صحابي جليل، أما عبد الله ابن أبي رأس النفاق في المدينة على الله. نعم.
جاء ابنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أعطني قميصك وكفنه فيه. قال الشيخ حفظه الله هذا يدل على أن عبد الله لم ييأس من مغفرة الله لأبيه، ولهذا طلب قميص النبي صلى الله عليه وسلم يكفنه فيه،
مع أنه مات على الكفر لكنه كان منافقا، لكنه كان منافقا. ففي الدنيا يعامل معاملة المسلمين، وفي الآخرة وفي الدرك الأسفل من النار. فالمنافق في الدنيا يغسل ويكفن ويصلى عليه ويعامل معاملة المسلمين، أما أبناء الكفار أبناء اليهود والنصارى يعاملون ماذا؟ معاملة أهل الكتاب، لا يغسلون ولا يكفنون ولا يصلى عليهم الجنائز، وفي الآخرة أمرهم من الله سبحانه وتعالى على 7 أو 8 أقوال ذكرها ابن حجر الفتح والنووي أيضا في المنهاج. أرجحها قولان يختبرون في العرصات، والقول الثاني أنه خدم أهل الجنة، وفي حديث حسن إن شاء الله حسنه جماعة ابن العلم علمائنا ومشيخنا أنه خدم أهل الجنة أطفال المشركين. أما المنافق فيعامل في الدنيا معاملة المسلم لأن ظاهره الإسلام، لا نعامله إلا بالظاهر. فولد ولده هذا ليس من الولاء الولاء المحرم، لا لا بأس بهذا. أما من ظهر كفره ففيه قول الله عز وجل لا تجد، نزل فيه قول الله تعالى في غزوة بدر أو أحد لا أذكر، لا تجد قوم يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم. فأبو بكر طلب ولد عبد الرحمن لم يكن مسلما، أو إخوانهم أو عشيرتهم، بعض الصحابة طلب أخاه ليقتله في هذه الغزوة، بعضهم طلب أباه، بعضهم طلب ابنه، لكن كان ظاهرهم ماذا؟ الكفر ليس نفاق. فالمنافق يعامل في الدنيا معاملة المسلمين حتى لا يقال إن محمدا يقتل أصحابه. نعم.
قال حدثنا صدقة قال أخبرنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن عبد الله قال لما توفي عبد الله بن أبي جاء ابنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أعطني قميصك أكفنه فيه وصل عليه واستغفر له، فأعطاه قميصه وقال إذا فرغت فآذنا، فلما فرغ آذنه فجاء ليصلي عليه فجذبه عمر فقال أليس قد نهاك الله أن تصلي على المنافقين، فقال استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، فنزلت ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا، فترك الصلاة عليهم.
هذا لمن ظهر النفاق فوق، أما من لم يظهر يصلي عليه. نعم. علق الشيخ عبد العزيز فترك الصلاة عليهم. نعم.
الأخ عبد الله نقل قال في موطن آخر من الفتح قال الحافظ والذي يظهر لي أن البخاري رحمه الله لاحظ قوله تعالى استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم ألبس عبد الله ابن أبي قميصه سواء كان يكف عنه العذاب أو لا يكف استصلاحا للقلوب المؤلفة، فكأنه يقول يؤخذ من هذا التبرك بآثار الصالحين.
إيه؟
فكأنه يقول يؤخذ من هذا التبرك بآثار الصالحين.
هذا باطل.
سواء علمنا أنه مؤثر في حال الميت أو لا.
هذا باطل. هذا باطل. هذا منكر من القول. لا يتبرك بآثار الصالحين. ولا يؤخذ شيء منهم في القبور كما يفعل بعض الناس. يأخذ ثياب بعض الناس معه في قبره. لعله يخفف عنه. هذا من الجهل. أو نثر الحناء حتى تكون طرية تحت بدنه. طرية تنتهي خلاص. دقائق وستة تجلس من ربك ومدينك ومن نبيك حتى أنك تسمع قرعن عليهم. تسمع قرعن عليهم يمشون من عندك وتسأل حينئذ. إذا وضع عليك التراب وغلق القبر خلاص يبدأ السؤال. لا حناء تنفعك ولا ثوب ولا شيء من الصالح ينفعك. ينفعك عملك الصالح بعد رحمة الله. نعم. وترك الصلاة عليه. قال
حفظه الله يعني بعد نزول هذه الآية فلم يصلي على منافق لما نهاه الله والآية فيها لما نهاه الله والآية فيها بيان العلة لترك الصلاة عليهم. قال الله تعالى إنهم كفروا بالله ورسوله فمن عرف كفره لا يصلى عليه ومن لم يعرف كفره صلي عليه حتى ولو كان عاصيا ولو كان فاسقا.
طبعا لا شك.
نعم.
إذا عرف بعض الإخوة مجرد الشك هذا ساحر أو مستعجل يترك الصلاة عليه. لا، إذا تيقنت أنه كفر بالله حتى ولو كان عنده سحر، قد يكون سحر من قبيل سحر خفة اليد أو أكل أموال الناس بالباطل ليس بتسخير الجن الذي هو كفر والعياذ بالله، فمن علم كفره بيقين تترك الصلاة عليه. والناس عنده تنطع في هذا الباب تشدد جدا. يعني سمات شد بل الرسول عليه السلام يكفن عبد الله بن أبي في قميصه يلبسه قميصه ويستغفر له. إنسان يكون عنده رحمة بالموتى. ما أحوج ما يكون إلى دعائك.
باب جيب القميص من عند الصدر وغيره. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو عامر قال حدثنا إبراهيم بن نافع عن الحسن عن طاووس عن أبي هريرة قال ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل البخيل والمتصدق كمثل رجلين عليهما جبتان من حديد وقد اضطرت أيديهما إلى سديهما وتراخيهما، فجعل المتصدق كلما تصدق بصدقة انبسطت عنه حتى تغشى أنامله وتعفو أثره، وجعل البخيل كلما هم بصدقة قلصت وأخذت كل حلقة بمكانها. قال أبو هريرة فأنا رأيت رسول الله قال أبو هريرة فأنا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بإصبعه هكذا في جيبه فلو
أصبع في عشر لغات لا يخطئ فيها أحد. نعم.
فلو رأيت
يقول بإصبعه
هكذا في جيبه
بإصبعه إصبع واحد ولا اثنين؟
إصبع واحد.
لا يوجد جاب هذا العين؟
لا.
هكذا عندكم؟
نعم.
لعلها في نسخة. الذي يقول على شيخنا بإصبعه. نعم.
يقول بإصبعه هكذا في جيبه فلو رأيته يوسعها ولا تتوسع. تابعه ابن طاووس عن أبيه وأبو الزناد عن الأعرج في الجبتين وقال حنظلة سمعت طاووسا قال سمعت أبا هريرة يقول جبتان، وقال جعفر عن الأعرج جبتان.
جبتان ولا جنة تاني؟
جبتان.
في نسخة جنة تاني.
باب من لبس جبة ضيقة القمين في السفر. قال حدثنا قيس بن حفص
قال سمعت شيخنا على الحديث السابق البخيل كل مراد صدق ضاق صدره ومنعه الشح وخوفه من المستقبل، والكريم أراد أن يتصدق كلما صدق انشرح صدره وزاد وثقة بالله سبحان الله، هذا ما وفقه الله، حينما يأتي بالأضحية تجده سعيد منشرح الصدر، وعندما تصدق تجده سعيد ليس حزينا، والبخيل كلما تصدق صده الشح والبخل عن الصدقة والعياذ بالله، فيضيق عليه الأمر ولا يتسع، والكريم كلما تصدق اتسع عليه الأمر وزاده الخير. نعم.
باب من لبس جبة ضيقة الكمين في السفر.
بارك الله، نعم نكتفي بهذا القدر، وفقنا الله وإياكم لما يحبه وأرضاه، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نعم كلام الشيخ عبد العزيز. طبعا هو موجود هنا،
موجود هنا في التليفون.
لا بس كان مرة كلام الشيخ عبد العزيز رجعي.
الأخ عبد الله الشيخ يقول في الشعب الأصل جبتان بضم الجيم وباء بعده، وفي رواية جنتان بضم الجيم ونون بعدها.
هذا كلام الشيخ عبد العزيز، كان يعني كلام عجيب في التبرك بقدح الرسول عليه الصلاة والسلام.
شيخنا أرسل لي هذا الكلام التلميذ فضيلة شيخنا الشيخ علي موسى، قال في شرح شيخنا على البخاري في كتاب الأشربة، قال والتبرك، قال قلت شيخنا حفظكم الله، والشاهد فيه هو جواز الشرب في منقدح النبي صلى الله عليه وسلم والتبرك به بعد وفاته، لما جعل الله عز وجل في جسده وما لامس جسده من البركة، كلمة وما لامس جسده من البركة قلت ما لا يقص عليه غيره عليه، وما لامس جسده، قال هل هذه على إطلاق شيخنا النبي صلى الله عليه وسلم لامس جسده الدواب ولامس جسده أشياء كثيرة. قلت شيخنا
لا بس
الشعر المنفصل عن جسدي شيخنا، لأن قلتم هنا وما لمس جسده من البركة على إطلاقي كذا، ثم دخلتم في الكلام الذي بعده.
مراد عمل على أساس مثلا من الماء الذي
شرب الشعر الإناء القدح منفصل عن جسدنا.
طيب هنا أيضا مسألة مهمة جدا، وهي بعض الكذابين المجرمين من الحدادية الآثمين يقصون مقاطع، خصوصا محمد عبد الحي وجنوده وأتباعه في هذه الفرية وهذا الكذب، ينسبون لشيخنا عبد العزيز الرشي أنه يقول بأن الشيخ الألباني يعني مرجع أو وقع في الإرجاء، وهذا من الكذب على الشيخ، وهذا كلام الشيخ لما سئل عن هذا.
هذه فرية أخرى شيخنا، فرية أخرى على فضيلتكم، أخي يقول لي وجد رابط على اليوتيوب بعنوان كشف إرجاء الألباني للشيخ عبد العزيز الراشد، ومشهور على لا لا هذه شوفوا شيخنا مطرين كلام لفضيلتك من بعض الدروس ومن بعض الكلام ومركبين على الشيخ الألباني، كشف إرجاء الألباني لفضيلة الشيخ عبد العزيز الراشد. شفنا في ذكر الشاطبي أفعال أهل الهند يا شيخنا، ما فيها تشبه بالعمليات الانتحارية، قتل النفس والتفجير والأحزمة؟
حديث خص العامل من الأبطاء لما سد عليه الباب السيفة قال الصحابة قتل نفسه بطل عمله حزن أقول سلام أقول سلام قال لا إنه جاهد ومجاهد إنه أجرد لأنه ما يتعامل. إذا كان الصحابة أشكاله في الشخص اللي يرتد إليه إيش باب سيفه بدون اختياره وكانوا بطل عام، فكيف اللي يقتل متعمد من باب أولى؟ هذا ما في إشكال. ها نعم شلالك صدق الشيخ معي إنه ذكر أشياء قالها أهل الهند، قتل النفس وتفجير النفس وتدمير النفس، فهي مشابهة لما يفعله الشباب الآن. الشيخ نرى حزام على بطني ويدخل في وسط فجر المسلمين حتى أهل الكتاب حتى أهل الكتاب كذلك معهم تفجير منعوا لا يدخل في وسط أهل الكتاب في فلسطين ما يفعله الشباب. الشيخ تضع الحزام على بطنه ويدخل يفجر الناس. بعد هذا التفجير يعود على المسلمين، يعود أشد على المسلمين بالضرب والقتل، قتل منهم واحد يقتل ألف. ثم أيضا هذا ما عمل أي نعم يقتل نفسه يقتل غيره في الأبرياء.
أي نعم.